أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
هذه سورة الغاشية، وسميت بهذا الاسم لورود هذا الاسم في صدرها في الآية الأولى. وهذه السورة سورة مكية، ويدل على ذلك ما تضمنته من المعاني، فإن فيها حديثا عن الغاشية التي هي القيامة، وفيها حديث عن الأشقياء، وحديث عن السعداء المؤمنين، وفيها كذلك الحديث عن دلائل ربوبية الله جل وعلا وإثبات ملكوته تبارك وتعالى، وفيها أيضا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير، وأنه ليس مسلطا على الكفار بالقتل والقتال. وهذا يدل على أن هذه السورة مكية، وفيها أيضا ذكر مآل العباد في خاتمة الأمر، وأنهم يثوبون إلى الله عز وجل للجزاء والحساب. فهذه المعاني تذكر غالبا في السور المكية. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم أمته. ومر معنا بالأمس أن الخطابات في القرآن على ثلاثة أقسام، فخطاب يخص به النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الدليل على ذلك، وهذا منه قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل الدليل أنه للعموم، وهذا كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقوله يا أيها النبي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذا طلقتم النساء، فثارت الصيغة للعموم. وما عدا هذين القسمين فإنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأمة. فالخطاب من الرئيس للقائد يكون للقائد ولمن معه، يكون للقائد ولمن معه. إذن الخطابات في القرآن أكثرها التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأمة كلها مخاطبة بها. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس، أي تغمرهم بشدائدها وأهوالها. فالآخرة ذات أهوال وشدائد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمى الله عز وجل القيامة بأسماء كثيرة في كتابه العظيم، فسمى القيامة بالغاشية والحاقة والصاخة والواقعة والطامة الكبرى، سماها بالطامة الكبرى. إذن هذه الأسماء تدل على عظمة المسمى، لأن من المعلوم أن كل اسم يدل على صفة، فإذا تعددت أوصاف هذا الموصوف دل ذلك على أن له شأنا فانتبه إليه. ولما سمى الله عز وجل القيامة بهذه الأسماء في كتابه العظيم كان عليك أن تبحث عن معنى كل اسم، عليك أن تبحث عن معنى كل اسم، لأن كل اسم يحمل معنى يدل عليه. وأعظم أسماء القيامة القيامة، فسمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم القيامة، وهذا هو الاسم الشهير. والقيامة هي مصدر قام، والتاء في القيامة للمبالغة، يعني أنها قيامة ذات شأن عظيم، أو أنه قيام ذو شأن عظيم. ولهذا أقسم الله بيوم القيامة، فقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. وهنا يقول الله عز وجل في صدر هذه السورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ القيامة هذا استفهام يراد به التقرير والتشويق والتهويل والتعجيب، يعني أن خبر القيامة قد انتهى إليك أيها الرسول، وانتهى خبر القيامة إلى أمتك، فهذا هو التقرير. ولهذا يفسر العلماء التقرير بقد، يعني قد أتاك، فيحمل هذا الاستفهام هذه المعاني. ولهذا صدر الله به هذه السورة حتى ننتبه إلى ما فيها من المعاني ومن الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وإذا خاطبك إنسان باستفهام فإن هذا أقوى مما لو وجه إليك الخبر. فلو قال لك إنسان: هل سمعت ما حل بفلان؟ أو هل بلغك ما حل بعدوك؟ فإنك ستنتبه وستصغي وسترعيه سمعك. وهكذا قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث أي مما يتحدث به. والقيامة والغاشية يجب أن يكثر العبد من ذكرها حتى يستعد للقائها، وأعظم ما يكون الاستعداد لها بالتوحيد والعمل الصالح. فحديث القيامة حديث ذو شأن، لأن في ذلك اليوم تطيش العقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وهذا اليوم قال الله عز وجل في شأنه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ففي ذلك اليوم يكون الشأن عظيما، وتطيش العقول، ويطير صواب العاقل. ولهذا قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، فإذا كانت السماء في ذلك اليوم تتفطر ويرجع الشيخ كالوليد من هول ذلك اليوم، كان حقا عليك يا عبد الله أن تصغي لما يحدثك الله عنه. هل أتاك حديث الغاشية؟ في ذلك اليوم ينقسم الناس ويكونون فريقين، يكون الناس فريقين كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذن هم فريقان، ولهذا ذكر الله عز وجل هذين الفريقين في هذه السورة على وجه الإيجاز البليغ وعلى وجه اللمحة العابرة التي تصور لك أحوال الناس. وانظر في هذا الإيجاز في هذه السورة، إنه إيجاز معجز. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، ثم قال بعد ذلك ووجوه، قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة. إذن ذكر الفريقين بذكر ما يحل بوجوههم، فأهل الشقاء يظهر على وجوههم الذلة ويظهر عليهم الانكسار، وأما أهل السعادة أهل الجنة أهل الفوز فيظهر على وجوههم النعيم. وذكر الله عز وجل الوجه لأنه هو محل ظهور علامات الرضا، فالوجه في الحقيقة مرآة لما يكون داخل القلب من السعادة ومن الحزن. ولهذا قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ، أي يومئذ تغشى الغاشية، فهذا تنوين يسمى تنوين العوض، لأنه عوض عن جملة محذوفة. وجوه يومئذ تغشى الغاشية خاشعة، أي ذليلة منكسرة، كما قال الله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لأنهم والعياذ بالله في خزي عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. في ذلك اليوم يظهر الشقاء والحزن والتعاسة والكآبة على أهل الكفر، على أهل الفجور. ولهذا قال: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه، عبر الله بالوجوه عن أهلها لهذا الأمر الذي ذكرت لك، لأن الوجه هو الصفحة التي يتجلى عليها ما يكنه القلب من المشاعر. وقوله جل وعلا وجوه، هذا نكرة وهو مبتدأ، فما المسوغ لهذا الابتداء بالنكرة؟ الوصف. نعم، الوصف الذي جاء بعد ذلك، وإن شئت قلت التنويع في وجوه وفي وجوه، فهذا هو المسوغ للابتداء بالنكرة. وجوه يومئذ خاشعة، أي في ذلك اليوم في يوم القيامة خاشعة ذليلة منكسرة لما كان عليها من آثار الكفر والفجور والمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. فكل ما يفعله الفاجر في هذه الحياة فإنه يظهر علانية للناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة في النار بمقاسات الأهوال والشدائد، يوم يسحبون في النار على وجوههم فهم في شقاء، في عمل في النار يسحبون على وجوههم، تجرهم الملائكة وتسحبهم، لأنهم في الأغلال يسحبون في النار وتسجر النار بهم، ويكونون هم والعياذ بالله وقود النار العظيمة. فلهذا كانوا عاملين في جهنم، عاملة ناصبة يعني متعبة، يقال نصب نصبا أي تعب تعبا، فهم في النار في عمل، ولكنه عمل والعياذ بالله عمل عذاب وعمل خزي، وعمل مهانة، فهم متعبون أشد ما يكونون من التعب. وقوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن هذه الآية دليل في أهل البدع، فيستدلون ويقولون عاملة ناصبة، يعني يعملون في الدنيا عملا لا يجنون منه إلا التعب، فهم في بدع وهم في عمل مخالف للحق والصواب، ويجعلون هذا العمل والنصب في الدنيا. ولكن هذا القول قول مرجوح. لماذا؟ لأن الله قال وجوه يومئذ، فقيده بالظرف يومئذ، وقلنا المراد يوم القيامة، فإذا الظرف دليل على أن المراد يوم القيامة وليس المراد هذه الحياة الدنيا. إذن عاملة في جهنم، ناصبة أيضا في جهنم، فهي في عمل ولكنه عمل شقاء وخزي وعذاب وتعب. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله السلامة. تصلى أي تدخل وتقاسي، فالصلي أخص من الدخول لأن فيه دخولا ومقاساة للشدائد، ولهذا أخبر الله عن أهل النار أنهم يصلون سعيرا، وقال هنا تصلى نارا حامية أي تدخل النار وتقاسي هذه النار. تصلى نارا أي نارا عظيمة، لأن الله نكرها حامية لأنه أحمي عليها والعياذ بالله حتى صارت أحر ما تكون، فنار الآخرة هي أكبر نار وهي أعظم نار، ولهذا سماها الله في السورة السابقة سماها النار الكبرى، لأنها أكبر نار وأعظم نار وأشد ما تكون حميا والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال الله عز وجل تصلى نارا حامية، يعني هذه الوجوه والمراد أهلها، فإنهم يصلون هذه النار الحامية ويقاسون ما فيها من الشدائد والأحوال. تصلى نارا حامية، هذا هو عملهم. وإن سألت عن شرابهم فاسمع قول الله عز وجل تسقى من عين آنية، يعني تسقى هذه الوجوه والمراد أهلها، تسقى تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، يعني من عين آنية بلغت أناها في الحرارة، يعني أنها نار، أنها عين حامية والعياذ بالله، فهم في نار وفي حرارة ومع ذلك يسقون من هذه العين التي هي أشد ما تكون حرارة، فهم في نار وهم في حرارة يقاسونها من جميع الأجزاء في حرارة تغمرهم وتحل أجوافهم. ولهذا قال الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله أكبر، إذا كان يشوي الوجوه فكيف بهذا الماء إذا دخل الجوف الذي هو أرق ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. وهم حينما يشتد بهم الألم والعذاب وحينما يقاسون هذه النار وحرها وشدائدها، أتدرون بماذا يدفعون هذا العذاب؟ يدفعونه بأي شيء؟ يدفعونه بوجوههم، كما قال الله عز وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. انظر، يتقون النار بوجوههم، والمعروف في الدنيا أن الإنسان يتقي الشدائد بيديه، ولكن أولئك اختلط عليهم الأمر وطاش صوابهم فما يدرون ماذا يفعلون، ولهذا يتقون النار بوجوههم والعياذ بالله. قال الله عز وجل تسقى من عين آنية، يعني من عين حارة بلغت أناها، أي بلغت شدتها من غاية حرارتها والعياذ بالله، تسقى من عين آنية، هذا هو شرابهم. وأما طعامهم فقال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع أيها الإخوة؟ إنه نبات في جزيرة العرب يكثر أكثر ما يكون في الحجاز ويسمونه الشبرق، نبات ذو شوك، وهو خبيث في طعمه وخبيث في عاقبته، هذا هو الضريع. ولكن اعلم أن حقائق الآخرة تخالف حقائق الدنيا، فهذا الاسم الضريع ذكره الله عز وجل، وإن كان يشركه هذا النبات في الدنيا لكن هذا الاشتراك من قبيل الاشتراك في المعنى الكلي، في المعنى الكلي. أما الحقائق فإنها تختلف، حقائق الآخرة تخالف حقائق الدنيا، فما تسمعه من الأسماء في نعيم أهل الجنة موافقا لما في الدنيا فإنما الموافقة في الأسماء فقط، أما في المسمى وفي حقيقة الشيء فكلا والله، إن ذلك مخالف لما هي عليه في هذه الدنيا. ولهذا هذه التسمية إنما هي من باب التقريب للناس بما يعلمون. قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، فهم يقتاتون هذا الطعام الذي هو الضريع، نبات ذو شوك ولكنه ينبت في جهنم والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا هذا. وهذا الأسلوب ليس لهم طعام إلا من ضريع يسمى أسلوب القصر الحصر، ولكنه حصر إضافي، حصر إضافي، يعني أنه حصر نسبي، والمعنى أن الله ذكر لأهل النار طعاما غير الضريع، فما هو؟ ذكر الله عز وجل أنهم يطعمون أيضا الزقوم، وأنهم يطعمون الغسلين، وأنهم يطعمون الغسلين. ما هو الغسلين؟ الغسلين غسالة أهل النار والعياذ بالله، صديد أهل النار. والزقوم كذلك شجرة تخرج في أصل جهنم، فهم يطعمون الزقوم ويطعمون الضريع ويطعمون الغسلين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو طعام أهل النار، وهذا هو شرابهم، وهذا هو حالهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولأمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. والله عز وجل يقول في كتابه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما حال هذا الضريع؟ قال الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، لا غناء فيه ولا نفع أبدا، لا يسمن يعني لا ينتفعون به فتنمو منه أبدانهم، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يدفع عنهم غائلة الجوع. إذن ما الفائدة منه؟ الفائدة منه الزيادة في العذاب، الزيادة في العذاب. لماذا؟ لأنهم عصوا الله جل وعلا واستكبروا على رسله وكانوا بالمؤمنين يسخرون، فكانوا في والعياذ بالله في معصية وفي كبر على أولياء الله جل وعلا، فكان هذا في الآخرة جزاءهم، نسأل الله السلامة. لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا هو حال أهل الشقاء وحال أهل النار في الآخرة. وذكره الله على سبيل الإيجاز لأن هذه السورة قصيرة، وانظر على قصر هذه السورة كيف حوت هذا الخبر عن أهل النار في هذه اللمحات العابرة في آيات قليلة، يا له من كتاب معجز، وسبحان من بالإعجاز زينه وبإحلية الإيجاز كمله. ولما ذكر الله حال أهل الكفر في الآخرة وما أعد الله لهم من العذاب والنكال، ذكر بعد ذلك حال أهل الإيمان وحال أهل الجنة في الآخرة ما حالهم، ذكر الله بعد ذلك حال أهل الجنة، وهذا على طريقة القرآن في ذكر الوعد بعد الوعيد، فالقرآن يثنى فيه الوعد والوعيد، وهذا من أسرار تسمية الله كتابه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني، كتابا متشابها مثاني، معنى مثاني تثنى فيه المعاني، تثنى فيه المعاني، فيذكر الوعد عقب الوعيد ويذكر الوعيد عقب الوعد، وهذا من أساليب الدعوة الحسنة، لأن من الناس من لا ينتفع إلا بالوعد ولا يقوم للذكر إلا إذا وعدته، ومن الناس من لا يجدي فيه إلا الوعيد والتخويف والتهديد، فكان مناسبا أن يذكر بالوعيد. ومن أحسن الأساليب أن يجمع بين الأسلوبين، أن يجمع بين الأسلوبين، والغالب في القرآن أن يذكر الوعيد أولا ثم يذكر الوعد بعد ذلك، هذا هو الأكثر في القرآن مع وجود السبب المقتضي لذكر الوعيد، فيذكر الشيء مقدما في كتاب الله لسبب وإن كان هو الأصل. والسر والله أعلم في تقديم الوعيد هنا أن هذه السورة مكية وأن فيها ذكر الغاشية، فيها ذكر القيامة، وهذه السورة هي سورة الغاشية، فمن هنا كان مناسبا أن يبدأ بالوعيد. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة، هذا هو الخطاب الذي يفرح المؤمنين ويدخل السرور إلى قلوبهم بعدما أصابنا هذا الخوف وهذا المعنى الذي حل في قلوب أهل الإيمان، صاروا يتشوقون إلى ذكر ما يؤنسهم، فقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. إنه خطاب لطيف من الله عز وجل، خطاب شريف، خطاب فيه إناس للنفوس. بعد ذلك الوعيد، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة، أي ووجوه، حذفت الواو هنا اختصارا، وجوه يومئذ ناعمة أي يظهر عليها النعيم والحسن والجمال والبهاء، كما قال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني حسنه. وقال الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، اللهم اجعلنا منهم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة، أي عليها أثر النعومة وعليها أثر البهجة والسرور والغبطة. وهذا أيها الإخوة الذي يظهر على وجوه أهل الإيمان، إنه يرى على وجوههم، يرى على وجوههم حينما يغادرون هذه الحياة الدنيا. وقد رؤي الأخيار وعباد الله الصالحون حينما يفارقون هذه الحياة وتخرج أرواحهم من أبدانهم أن الله عز وجل يجعل على وجوههم حسنا وجمالا وبهاء يراه من حضر المحتضرين من عباد الله الصالحين. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قيل تتنزل عليهم الملائكة عند الموت فتبشرهم برحمة من الله ورضوان، هنالك يظهر على وجوههم البهاء والحسن والنعيم، فمن تلك الساعة يبدأ هؤلاء في الرحلة مع النعيم نسأل الله من فضله. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة، أي كانت على أحسن الهيئات وأحسن ما تكون منظرا. وجوه يومئذ في ذلك اليوم ناعمة لسعيها راضية، لسعيها يعني لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية. قيل إن اللام هنا بمعنى الباء، المعنى أنها رضيت بعملها في الدنيا، رضيت بعملها لأن الله عز وجل تقبله. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان لا بد أن يسعى إذا كان يريد الآخرة بصدق ويرجو ما عند الله عز وجل، فعليه أن يعمل بطاعة الله، وعليه أن ينكف عن معصية الله حتى ينال هذه النعومة، وحتى ينال هذا الخير الذي وعد الله عباده الصالحين. فلا بد من السعي ولا بد من العمل، فذلك هو الذي يعمل له العاملون، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فلا يكفي أن يريد الآخرة، بل لا بد أن يسعى، لا بد أن يسعى لها بالعمل الصالح، ولا بد أن يكون هنالك إيمان وتوحيد. قال الله عز وجل: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله عز وجل لهم ويرضاه لهم، وهم يرضون عن سعيهم، وحينئذ يحمدون ما كانوا عليه من العمل. ولهذا قال الله عز وجل: لسعيها راضية في جنة عالية، هذا منتهى أمرهم في جنة، هذا خبر بعد خبر، في جنة عالية عالية، لأن أهل الجنة أيها الإخوة يتقلبون في الدرجات، كما قال الله عز وجل: فأولئك لهم الدرجات العلى، فأولئك لهم الدرجات العلى. جعل الله لهم جنات، ليست جنات فقط ولكنها جنات عالية، فهم في الغرفات آمنون في أعالي الجنان. إذن هذا من مزيد حسن الجنة أنها تكون عالية عالية، فهي عالية قدرا وعالية مكانا، عالية قدرا وعالية مكانا، والذي يصفها هو خالقها، هو الله جل جلاله، في جنة عالية. اسمع من أوصاف الجنة، قال تعالى: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع، هذا الخطاب لغير معين يعني لكل أحد، وفي القراءة الأخرى: لا تسمع أو لا يسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، أي لا لغو فيها، فهم في نعيم ولا يسمعون إلا ما كان حسنا يسرهم، فهم في دار ليس فيها إلا الخير وليس فيها إلا ما هو حسن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهنا قال تعالى: لا تسمع فيها لاغية أبدا. وفي ذلك أيها الإخوة دليل على أن المؤمن عليه أن يجتنب اللغو وأن يتباعد عن كل ما يشين، عليه أن يتباعد عن اللغو وعن مجالس أهل اللغو. فالله عز وجل أثنى على هذه الجنة بأنها لا تسمع فيها لاغية، قال عز وجل: فيها عين جارية، فيها عين، المراد الجنس أي عيون، والمراد بالعين هي العين التي تتدفق على وجه الأرض، تتدفق ولكنها تتدفق إلى حيث يشاء أهلها، إلى حيث يريدون، كما قال الله عز وجل: فيها عين جارية. وقال الله عز وجل: عينا فيها تسمى سلسبيلا، هذه من عيونها. فالله عز وجل جعل في الجنة عيونا كثيرة، كما جعل فيها أنهارا كثيرة، وهذه العيون يعدلونها حيث شاءوا ويصرفونها إلى حيث يريدون. وهنا قال: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة مرفوعة لكمال حسنها، السرر التي يجلسون عليها وعليها يتكئون مرفوعة، أيضا هي ذات رفعة قدرا ومكانا، وهذا دليل على أن السرير أحسن ما يكون إذا ارتفع عن وجه الأرض، عن وجه الأرض فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، يعني موضوعة أمامهم فلا ترفع عنهم أبدا، وهذا يدل على كمال نعيمهم، لا ترفع عنهم الأكواب، لا ترفع عنهم من بين أيديهم أبدا، فهم إذا أرادوا ما يشربون فإنه قريب منهم، والولدان يطوفون بهم يعطونهم ما يريدون، والأكواب جمع كوب، والكوب هو الكأس الذي لا عروة له، والسر والله أعلم أن هذه الأكواب أكواب الجنة جعلت كذلك أن أهل الجنة يشربون منها من حيث يريدون، فإذا رفعوا الكوب إلى أفواههم فإنهم يشربون من أي جهة وافقت أفواههم، لأنهم في راحة في كمال لذة في كمال أنس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك، اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد المغرب.